السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب العلم: باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما نهي عنه أنه يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يوضحه الحديث ماذا يقصد به من نهي. وهو قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة الإمام الثقة عن محمد بن المنكدر ثقة، وسالم أبي النضر، سالم بن أبي أمية، سالم بن أمية وهو سالم بن سالم أبو النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع وغيره رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أيضا رفعه، يعني عبيد الله بن أبي رافع يروي عن أبي رافع عن أبيه وعن غيره أيضا رفعه، قال: لا ألفين، لا ألفين، هكذا ألف يلفي فيكون ألفي، لا تقل لا ألفين، لا ألفين، نون تأكيد نون مشددة للتأكيد، لا ألفين أحدكم متكئا على عريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هنا ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، كأنه يقول، ولذلك نقول إن هناك خوف النبي وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ناس هناك أنهم يقولون: ليس الحجة إلا في كتاب الله، أما السنة فليس له حجية في الشرع، وهؤلاء في الحقيقة أنكروا أحاديث آيات طاعة الله أيضا بفعلهم وطاعة الرسول الذي جاء في: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم كذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. فقالوا: إذا قضى الله ورسوله، يعني الرسول ما يقضي من عند نفسه شيء، إنما يتكلم بما آتاه الله تعالى في الكتاب. قلنا: لماذا لا تقول بما آتاه أيضا بالوحي الثاني وهي السنة؟ على كل حال، فهم يقولون: ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. جاء في بعض الروايات يعني: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني مثله معه في وجوب العمل به، ومثله معه في كونه وحيا من الله تبارك وتعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقبل أمس المحاضرة ذكرت أنه في الحقيقة الوحي الحديث ثابت للأنبياء كلهم وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. من قبيل الحديث كان عند الأنبياء كلهم تقريبا، وأوضح ما يكون فيه أن موسى عليه السلام كانت مواجهته لفرعون وملئه والأقباط عامة، كانت مواجهته عن طريق أو بدليل السنة الذي هي من قبيل السنة، لأنه ما أعطي التوراة والكتاب الذي أنزل على موسى، ما أعطي إلا بعدما أهلكنا القرون الأولى، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. فبعدما أهلك فرعون أغرق فكان أعطي الكتاب، فإذا ما كانت مواجهته وتبليغه ودعوته لفرعون وقومه إلا من قبيل السنة، الوحي من قبيل السنة. فكل الأنبياء كان عندهم وحي من قبيل السنة، وربما بعض الأنبياء لم يكن عندهم كتاب مطلقا، لأن الله تعالى قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ومنهم من هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى لم يذكر كتاب لجميع الأنبياء. فإذا بعض الأنبياء دعوتهم كلها كان عن طريق الوحي من قبيل السنة، فالذين ينكرون السنة في الحقيقة هؤلاء ملاحدة وهؤلاء ضالون، وربما يكون اندس خاصة في هذا الزمان. تجدون الآن تشكيكات كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشجعون من الدول الإسلامية هذه المشكلة. والذي نشتكي أن تونس كانت عندهم معرض الكتب، قالوا أنها جاءوا بشخص منكر للسنة ويحاضر في هذا المجمع، فالله المستعان. فلذلك ينبغي لطلبة العلم أن يكونوا مجندين بهذه الأدلة ويجادلوا بالتي هي أحسن إذا كان يريد أن يفهم. أما إذا لم يكن يريد أن يفهم، فإن كانت عندنا قوة، كان لو أن لبك قوة أو آوي إلى ركن شديد كان حاسبناهم، وإلا نقول نكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. إنما تجندوا بالدليل بالأدلة الصحيحة في دينكم عامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إذا كانت الرواية مدارها عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع، ويكون محمد بن المنكدر روى في بعض الأحيان اختصارا، وهذا هو الذي يقال في مثل هذا، فأرسله ولم يصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضر إن شاء الله. بل قد يكون مثل هذه فتاوى منهم، لعله إذا سئل أو جاءت المناسبة فاعتمد ووثق بما روى، فبدون الإسناد ذكر كأنه فتوى منه، فهذا يقوي الحديث الظاهر. كما أن الموقوف إذا كان الحديث موقوفا ومرفوعا فالموقوف يقوي المرفوع أيضا، ولا يعلل إلا إذا كانت هناك يعني أدلة قوية ورواة أكثر إلى آخره، فقد يعلل أن الصحيح في هذا ضعيف، لكن الحديث هذا صحيح إن شاء الله. وأخرجه الأئمة كلهم أبو داود والترمذي وأبو داود، وكذلك الإمام أحمد، وكذلك ابن أبي شيبة وغيرهم أخرجوا من طرق مختلفة. وروى بعض عن سفيان عن ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وسالم أبو النضر عن عبيد الله مرسلا، وسالم أنا بالنضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى مرتين. وكأن ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد المنكدر من حديث سالم من أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم وكنيته أبو رافع. نعم. وهذا أبو رافع قد ذكرنا لكم لطيفة أو في ما عنه أن في مسند الإمام أحمد أنه كان يصلي وزوجته بجانبه، تذكرون لما تذكرون نسيتم، وزوجته بجانبه فأحدث في صلاته فما سكتت، ما ينبغي أن تتكلم في كل، ما سكتت، قالت: يا أبا رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرئ حتى إذا أحدث حتى يتوضأ، فقام فضربها، فذهبت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا في مسند أحمد وإسناده صحيح. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا معاوية بن صالح، وهو معاوية بن صالح ابن حدير الحضرمي ثقة، عن الحسن بن جابر اللخمي، وهو إن شاء الله على كل حال تابعي، ولم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي. ابن حجر قال: مقبول والحديث متابع بالحديث السابق. فالمقبول إذا كان الراوي مستور وتوبع فهو مقبول، مقبول معناه حديثه صحيح أو هو ثقة في هذه الرواية. أما في غيرها فقد يكون يحتاج إلى متابعة. قال حدثنا أنا عن الحسن بن جابر اللخمي عن المقدام بن مادي يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عصى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل. والحديث صحيح إن شاء الله بمتابعته. باب ما نهي أن يقال باب ما نهي أنه يقال عند حديث رسول الله إنه من الإثم الكبير ومن الجريمة الكبيرة إذا جاء إنسان حديث ويقول لا أعمل بهذا الحديث لأنه ليس في كتاب الله. هذا هو باب ما يقال باب ما نهي عنه أنه يقال عند حديث رسول الله. وقريب من هذا في الحقيقة نتهم المتعصبين للمذاهب الذين لا يعملون بالأحاديث ويقولون هذا حديث لم يأخذه إمامنا وكان يكون عنده حديث آخر. بالحقيقة هؤلاء مشتركون في الإثم كما ذاك الذي يقول أننا لا نعمل إلا ما جاء في كتاب الله. لا بد أن يكون إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. أبدا ليس لهم. وهذه وصية أئمتنا. فهؤلاء يكذبون في دعوى تقليدهم أئمتهم لأن الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. الأمر واضح والله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا قال باب ما جاء في الرخصة فيه. قال حدثنا قتيبة أنه يأتي الفهم يفهم معنى الباب بالحديث. قال حدثنا الليث باقي أي باب ما جاء في كراهية كتاب العلم. نعم. باب ما جاء في كراهية كتاب العلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع وهو ابن الجراح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم وهو العدوي عن أبيه أسلم العدوي عن عطاء بن يسار رضي الله رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا فلم يأذن لنا. لا شك في أن هذا الحديث صحيح وأنه جاءت روايات أيضا جاء فيه أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عنه. هذا كان في أول الأمر وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. لكن ليس من الإنصاف أن يأخذ الإنسان حديثا ثم ما نسخه الناسخ يتركه. هناك أحاديث كثيرة جاءت أن الصحابة كانوا يكتبون أمامه صلى الله عليه وسلم. جاء بعض الصحابة قال يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أنساها فقال استعن بيدك. كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما كان أحد أكثر حديثا مني بصحيح البخاري في كتاب العلم ما كان أحد أكثر ما كان أحد أكثر حديثا مني ما إذا كان بمعنى ليس فأكثر حديثا ما كان أحد أكثر حديثا مني ما كان أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب. ثم بعد ذلك أبو سبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه استكتب إن كان لم يكن يكتب لكنه استكتب أحاديثه. وفي آخر عمره أنه سئل عن حديث فقال احمل لنا هذا الصندوق فجيء بصندوق له حلق وكان فيه أحاديثه فقرأوه. فهذا كل هذا في زمن التابعين. فهناك أحاديث كثيرة وإذا كان طالب العلم يريد يقرأ فيقرأ كتاب أي كتاب في هذا الباب كتاب ليس كبير لكن للخطيب كتاب تقييد العلم تقييد العلم كذلك جامع بيان العلم فضله وكل عندهم أبواب كذلك الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. لكن كتاب تقييد العلم فيه من كان يكتب ومن كان يكره الكتاب حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس لأجل أنه يكره الكتاب أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يحثون أن يحفظوا ولا يكتبوا يحفظوا ولا يعتمدوا على كتبهم. ولذلك الأئمة عامة أئمة الحديث كانوا يكتبون ويحفظون وكانوا يعيبون إذا كان له كتاب ولم يكن يحفظ، كانوا يفرقون إذا حدث من حفظه فلا يعتمدون ويقولون إذا حدث من كتابه فهو ثقة. أما الحافظ إذا جاء فيه الإمام أحمد رحمه الله كان ينكت أو كان ينكر على الذين ليس لهم كتاب، قال إذا شك في حديث، كان ينكر على المحدث الذي ليس عنده كتاب، قال إذا شك في حديث إلى أين يرجع؟ ينبغي أن يترك الحديث كله، لكن إذا كان الكتاب مكتوب يرجع فيجدد حفظه. ولذلك أئمتنا رحمة الله عليهم أجمعوا على الكتابة وكانوا يكتبون ويحفظون أيضا. وهناك من التابعين محمد بن سيرين نسب إليه أنه كان يكره الكتابة مطلقا وكان يحث ويقول احفظوا كما حفظنا من أفواه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث هنا ففيه بعض الضعف، قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن الخليل ابن مرة، خليل ابن مرة هذا ضعيف الحديث، أن يحيى بن أبي صالح مجهول المدني، يحيى بن أبي صالح المدني المجهول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار، قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك وأومأ بيده الخط. هذا الحديث فيه ضعف لكنه يقويه حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه واستجازته للكتابة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، وإن كان هذا الإسناد ضعيف لكنه يتقوى بحديث عبد الله بن عمرو بن عاص الذي قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن عاص. كذلك جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لبعض المسائل الأخرى. انظروا، قال ابن حديث عبد الله بن عمرو بن عاص قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فمنعتني قريش وقالوا تكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب، فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه قال أكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا، ما يخرج منه إلا حقا، أخرجه الدارمي. على كل حال أيضا الحديث الثاني هو يعني الكتابة الرخصة في هذا، ومعلوم أن في شريعة الله تعالى شيء ناسخ وشيء منسوخ كما هو متفق عليه، فكان أول الأمر نهي عن يعني الكتابة والتأليل تعليل النهي أو ذكروا السبب سبب النهي عن الكتابة، قالوا إن الناس كانوا في عوز عن الكتاب عن مواضع الكتابة فكانوا يكتبون على اللخف يعني الحجارة الرقيقة أو في الجلد وكانت قليلة، فإذا نزلت الآية وسمعوا كانوا يكتبون الآية في نفس الرق أو نفس الحجر، وإذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فكانوا يكتبون أيضا، فيخافوا أو كان يخاف أن يختلط القرآن المتلو بالوحي السنة الذي ليس هو متلو في القرآن. فألا هذا أقوى تأويل الذي أوله الأئمة، ولما يعني عرفوا ولما اهتموا أكثر في الكتابة فكان بعضهم عنده أشياء يميز يقول هذا فيه كتاب الله وهذا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الناسخ بعدما يكون الناس قد فهموا هذا الموضوع. نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة وشجع، وبعض الأحيان كان يطلب بعضهم كما يأتي الحديث. قال حدثنا يحيى بن قال أبو عيسى هذا حديث ليس يسناده بذاك القائم، لأن فيه خليل بن مرة ويحيى بن أبي صالح مجهول، خليل بن مرة ضعيف ليس يسناده بذاك القائم. وسمعت محمد بن إسماعيل يعني البخارية يقول الخليل بن مرة منكر الحديث. نقول لكنه يتقوى إن شاء الله بحديث عبد الله بن أبي العاص ويكون حسنا لغيره وهو صحيح. ثم قال حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان. قال أبو عيسى قرنا قبل الرخصة زيد بن أسلم، إيش هنا تقول زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، زيد بن أسلم عن عطاء، أين من أين تقولون هذا؟ نسخة صحيح لكنه شرح على أنه أبيه وهو أسلم العدوي مولى عمر مخضرم مات كذا. إذا كان الرواية على كل حال، هنا بعض الإخوان يقولون هو ليس بصحيح زيد بن أسلم عن أبيه وزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. زيد بن أسلم كثير الرواة ويروي عن عطاء بن يسار مباشرة، وقد يكون هذا عن أبيه. انظروا على كل حال، وأول قبل كل مكان تنظرون في تحفة الأشراف إن شاء الله يذكر لنا كذلك ابن عساكر يذكر، وابن حجر نكت الظراف في الحاشية يذكر اختلاف النسخ. فأنا يظهر لأنه كلتا الروايتين صحيحة بواسطة وبدون واسطة، لأن هناك كان يتحرون طلب الإسناد العالي ما دام يجدون الإنسان هو في المدينة، كلهم في المدينة، فيكون قد تحرى. لكنه يبقى التيقن في هذا بعد المراجعة. بارك الله فيكم. قال حدثنا يحيى ابن موسى وهو الرازي الذي لقبه خت خاتا هكذا، ومحمود بن غيلان المروزي، محمود بن غيلان العدوي أبو أحمد المروزي ثقة. قال حدثنا الوليد ابن مسلم وهو الشامي الذي كان يدلس تدريس التسوية، عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة رضي عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وفي رواية خطب في منى، كما هو معروف الرواية جاءت من رواية عند طرق كثيرة، وحتى عند يعني مسلم أظن موجود، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر القصة في الحديث، فقال قال أبو شاه اكتبوا لي يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه في الحديث قصة. وهذا يدل، ولو استدللت أن كان هذا متى، أين كان؟ في منى. الروايات تضافرت على أن هذا كان في منى، الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أي يوم هذا وأي شهر هذا، فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا. قال يا رسول الله اكتبوا لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه. هذا كان في حجة الوداع، وحجة الوداع كان في حجة الوداع، فإذا كان في حجة الوداع لم يعش بعده صلى الله عليه وسلم إلا شهرين أو شيء، فيكون هذا دليلا أن آخر ما جاء فيه نسخ منع الكتابة، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويخلط على المسلمين مسائلهم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى الشيبان عن يحيى بن أبي كثير، أن مثل الأوزاعي يعني يحيى بن أبي كثير مثل هذا، والحديث صححه على كل حال، وإن كان فيه إسناد وليد بن مسلم من الأوزاعي، لكن شيبان روى عن الأوزاعي، فقد ذهبت يعني أن يحيى بن أبي كثير مباشرة، فذهب شبهة تدليس وليد بن مسلم عن الأوزاعي، وهو شيبان النحوي، شيبان بن عبد الرحمن. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شيبان عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه، من هو أخيه؟ همام بن منبه. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا الرسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. لم يكن يكتب إلا أنه كان يحفظ بفضل الله تعالى، وحفظه من أشد ما يكون وأقوى ما يكون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أبو هريرة، وهناك بعض المخذولين وجد أنه نال من أبي هريرة شيئا كثيرا وكان يكذبه، ولعلكم تسمعون شخص اسمه أبو ريا، محمود أبو ريا، وكان قريب ليس بعيد، فرد عليه الأئمة على كل حال. كان يقول أن هذا الكذاب كان يكذب لبني أمية، وكان إذا حصل كان في غزوة ما لا استغفر الله ما الحرب صفين وغيره، كان يكون مع علي، وإذا جاء وقت الغداء والعشاء كان يذهب إلى معاوية، فقالوا ماذا تقول لماذا تذهب إلى معاوية؟ قال مضيرة معاوية ألذ، مضيرة. فكتب كتيب صغير، والحمد لله فني هذا الكتاب ما يوجد إلا قديم حصلناه، شيخ المضيرة أبو هريرة كان. وأيضا على كل حال رد عليه الشيخ المعلمي وأضوال السنة، وكذلك الشيخ عبد الرزاق حمزة، وعلماء كلهم ردوا عليه. كان شيخا لنا محمد أبو زهو عصره، وكان يدرسنا هنا في الماجستير، فكان يقول لما أراد أن يموت هذا محمود أبو ريا، فكان يصيح أبو هريرة أبو هريرة، يخمشني أبو هريرة، يقتلني أبو هريرة، يقتلني، يقول مات على هذه العالم. يقول هكذا حكى لنا الشيخ محمد أبو زهو. تسمعون أنه له كتاب أيضا، الحديث المحدثون، له كتاب جيد في هذا الباب على كل حال. فكان يقول أنه كان يكرر هذا ولا يذكر شيء إلا أنه يقول أبو هريرة يقتلني، أبو هريرة يضربني، أبو هريرة كذا. سبحان الله. فكان الناس يتهمون أبا هريرة بالكذب، وكان يقولون أنه كان ينسى، ومع ذلك كان يروي الروايات. ولكن الحمد لله الذي جاء فيه حديث صحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من يبسط له رداءه فبسط، فدعا له فيه ثم ضمه إلى صدره، فلم ينسى شيئا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ووهب بن منبه أن أخيه هو حمام بن منبه. نعم، هنا يقول هنا شيء مفيد يذكر لنا، ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله بن عمرو، ما أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل، ما أن الموجود أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة. فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال إذ التقدير، لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة، كأنه يستثني الكتابة، فالاستثناء ليس متصل، ليس من جنس المستثنى منه، إنما هو من غير جنس المستثنى منه وهو الكتابة. لم يكن مني سواء وهو الكتابة لم يكن مني سواء لزم منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا. وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات، أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه، وأبو بكر أقدم الصحابة لكن قلت الرواية عنه، هذه كلها أسباب يذكرون لهم. كذلك كان يتهيب كثير منهم ولم يكن يروي. ثانيها أنه كذلك لم يطل عمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج الناس إليه، وأبو هريرة بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فانتشر حديثه أكثر. ثانيها أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف عبد الله بن عمرو، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات. ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 800 نفس، من التابعين ولم يقع هذا لغيره. ثالثها ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه لا ينسى ما يحدثه. رابعه أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل وفي رواية بجملين نعم من كتب أهل الكتاب فكان ينظر فيها ويحدث منها فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين إلى آخر ما قال. يعني كأن الإشكال يقول أبو هريرة أن عبد الله بن عمرو العاص كان أكثر حديثا مني فيقول لكن الواقع في الكتب الآن حديث أبي هريرة أكثر من حديث عبد الله بن عمرو فهذا هو إزالة الإشكال. قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري أيضا. باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي محمد بن يحيى ابن خالد ابن فارس ابن ذويب الذهلي قال حدثنا محمد بن يوسف من يكون هذا الفريابي محمد بن يونس يوسف الفريابي عن عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان العابد الشامي صدوق كان يخطي بعض الخطأ عن حسان ابن عطية عن حسان ابن عطية وهو المحاربي الدمشقي ثقة عابد عن أبي كبشة السلولي تابعي معروف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية والمقصود منه آية وحديث ولو مسألة واحدة كل هذا مطلوب منه وليس المقصود منه لا تبلغوا غير الآيات من كتاب الله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حد هنا الحديث واضح وأجزاؤه على حديث بلغوا عني حدثوا عن بني إسرائيل ومن كذب علي متعمدا هذا متواتر لكن جاء في حديث آخر وهو حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم ففسر العلماء قالوا الحديث عن بني إسرائيل من أنواع منها ما يوافق ما عندنا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلنا نحدث هذا إقامة للحجة كما جاء أولئك لقضية زنا اليهود واليهودية فجاءوا فقال النبي فقال الله تعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فلما جاءوا بالتوراة فوضع حبرهم اليد على آية الرجم وبدأ يقرأ يمينا وشمينا فماذا قال كاوني عبد الله بن السلام وكان يهوديا أسلم فقال ارفع يدك يا عدو الله فوجدوا آية الرجم فرجمت أو رجما فبلغوا عني ولو آية إذا كان موافقا فنبين نحدث ونثبت أما إذا كان مخالفا فنكذبه ولا كرامة وليس معناه لا نكذب مطلقا إذا كان مخالفا لما جاء عندنا فنكذبه مثل ما جاء في كتبهم أن لوط عليه السلام شرب الخمر وزنى بابنتيه وهذا معروف مما ذكروه فبمثل هذا يكذب أما إذا كان من غير هذا النوع قد يكون من أخبار ما مضى وليس مخالفا في العقيدة ولا ما جاء في القرآن والسنة فجاز لنا أن نروي ولذلك تجدون أصحاب التفسير قد توسعوا في ذكر الإسرائيليات كثيرا لكن من الغريب أن بعضهم لم يميز بين ما وافق وبين ما لم يوافق والعلماء تتبعوا وميزوا الصحيح من بني إسرائيل ما يجوز أن يروى وما يجوز أن يطوى ولا يروى. نعم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو عاصم وهو ضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص له طريق آخر وهذا حديث حسن صحيح أيضا. يقول كلا الطريقين يقوي بعضها بعضا وزيادة. ثم قال باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي. نصر بن عبد الرحمن الكوفي من هو؟ ثقة. نعم. أنه قال حدثنا أحمد بن بشير. أحمد بن بشير المخزومي الكوفي صدوق عن شبيب بن بشر. شبيب بن بشر وهو قالوا صدوق يخطئ. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله. يستحمله معناه سين للطلب، يعني يطلب أن يحمله على 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 مركوب على دابة، فلم يجد عنده ما يحمله أو يتحمله فدله على آخر فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن الدال على الخير كفاعله، يعني الذي دل على صاحب الخير الذي حملك فيكون له أجر أيضا، أما أن أجر بكامله مثله وليس على الله بعزيز، أو يكون على كل حال كفاعله في حصول الأجر ولا يحرم. وهذا الحديث فيه بس فقط يعني صدوق يخطئ، إلا أنه يقويه حديث أبو مسعود العاتي يشهد له أيضا. وفي الباب كما قال عن أبي مسعود البدري وبريدة بن حصيب رضي الله عنهما. أبو مسعود البدري هذا البدري نسب إلى بدر الذين حضروا غزوة بدر، ومن المرجح وليس هو الراجح ما ذكره ابن الصلاح في باب من نسب إلى غير ظاهره إلى غير ظاهر النسب، فيقول إذا قيل في الصحابي فلان بدري فيعني أنه شهد بدرا وليس ممن شهد بدرا هكذا قال، وإنما نزل ماء ببدر هكذا قال. لكن الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي ثبت ذكر من شهد بدرا ممن تذكر أو ممن حفظ منهم، فذكر أبا مسعود البدري الذين شهدوا غزوة بدر، بس فقط تنبيه في هذا. وبريدة وابن حصيب رضي الله عنه قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود باقي شيء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرى أن فيه صدوق شبيب بن بشر هو صادق اللهجة، إلا أنه ضعيف الحفظ يخطئ فضعف الحديث الإسناد من هذا الوجه، لكن الحديث الآتي يقويه إن شاء الله. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود والطيالسي أنه قال أنبانا شعبة عن العامش سليمان بن مهران قال سمعت أبا عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس. أبو عمرو الشيباني يحدث عن أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال إنه قد أبدع بي. ما معنى أبدع بي؟ أبدع به كأنه يقول قد انقطعت أو عجزت راحلته عن المشي، يعني كأنه لا يقدر أن يركب عليها إذا انقطعت عن السير. نعم وكلت، فأبدع بي أي انقطعت بي ولم ولا ليست عندي راحلة أبدع بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت فلانا فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مصر أجر فاعله أو قال أعمله. انظروا هذا الإسناد الصحيح وهو بالمعنى السابق، فنقول لا نقول شاهد إن ليشهد له التعبير يكون ضعيف، إنما معناه له طريق آخر صحيح يصحح أو يحسن هذا الطريق. نعم، لأن له هذه يسمى متابعة تامة، متابعة غير تامة، يعني الصحابي واحد والإسناد فيه بعض الاختلاف فتكون متابعة ناقصة. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس، وأبو مسعود البدري اسمه عقبة ابن عمرو. ثم قال: حدثنا الحسن ابن خلال، حسن بن علي الخلال ثقة، أنه قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن العامش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: له أجره مثل أجر فاعله، ولم يشك فيه. فهذا يدل على أنه إن شاء الله يكون له من حمله على دابة وتبرع به، يكون الدال إلى هذا الشخص الذي حمله له مثل أجر الحامل إن شاء الله. نعم. ثم قال: حدثنا، قال: هذا حديث، أي نعم، هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمود بن غيلان أنه قال: حدثنا حسن بن علي، وهو خطأ فيما يذكر، لا، هو الحسن بن علي، ليس الحسن بن علي، حسين، انظروا نسخة ثانية. أخبر: حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي وغير واحد، هو الذي يظهر لأنه حسين ابن علي الجعفي وليس الحسن ابن علي. نسخة أخرى عندكم موجودة؟ هكذا جاء، الذي يظهر لي أنه حسين ابن علي الجعفي، حسن ليس حسن ابن علي، ليس بصحيح في هذه الطبقة. في السند ما قد يكون هو هذا، والله أعلم. نعم نعم. فعلى كل حال أنا ما أدري كيف قلت أنه هو الحسين، لعله حسين، قلت لعله حسين. وغير واحد قالوا: حدثنا أبو أسامة، هو حماد بن أسامة، أبو أسامة الكوفي ثقة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري ثقات أثبات، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفوا ولتؤجروا، اشفوا ولتؤجروا، يعني اشفوا وتؤجرون إن شاء الله، وليقضي الله، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني اشفوا وتؤجروا، إذا طلب منك أحد الشفاعة وتعرف أنه مستحق للشفاعة فلا تقول أنه يقبل أو لا يقبل أو كذا، أنت أجرك قد ثبت، ثم بعد ذلك إلى من شفعت قبل أو لم يقبل هذا شيء آخر، لكن أجرك قد ثبت بفضل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لنا: اشفوا ولتوجروا، أي بنية الأجر، أو ولتوجروا جاز أيضا لام الأمر، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. ليس بلازم أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لعله يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الشفاعة، لكن أجرك حاصل، أجرك حاصل. وهذا في الحقيقة لماذا يحتاج إلى الشفاعة، وهذا الذي يسمونه واسطة وحاجات وحاجات، وبعضهم ينكد ختام واو وكذا. لا، الكبار أو من يرفع إليهم بعض الأمور قد يحتاجون إلى التوثق ممن يطلب منه شيء، وربما يأتي وهو يعني يأخذ مساعدة ويشرب منه الخمر، فلذلك ينبغي أن يشفعه لديه أو يشفع له من يكون معروفا لديه، أنه لا يشفع إلا من يعرفه، وإلا من يعرفه بالصلاة. وفي كل الأمور هكذا يحتاج إلى الشفاعة، الأمور التي تحتاج أو يحتاج الإنسان إلى الشفاعة، ليس المقصود إلا أن يتثبت أن المشفوع له، أن المشفوع له ليس من الذين إذا كان بذل لهم شيء فيضيع أو يتعسف لماذا يعني أعطيناه، أو لماذا أعطيناه هذه الوظيفة أو شيء من هذا النوع. فإن شاء الله شفاعة إذا كان هناك موضوع في الحقيقة، نعم قد لا يجوز تجوز الشفاعة إذا كانت المسألة، مثلا الآن أنا أذكر سبحان الله أن رحمة الله عليه الشيخ الورع الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، الحمد لله رافقته كثيرا حلا وترحالا، أسفار كثيرة معه، والله رأيته بالورع جدا جدا. جاء له واحد لأن عرف أني قريبا منه، فألح علي أن يشفع الشيخ عند مدير الجامعة ليكون معيدا. معيد تعرفون بعد ما يتخرج من الكلية معيد، ثم بعد ذلك يكون محاضر، ثم بعد ذلك ويستمر في الدراسة أيضا يكون دكتور إلى آخره. فأنا في الحقيقة كنت أخاب من الشيخ بن باز، ما كنا نخاف الشيخ بن باز يشفع لكل واحد جزاه الله خير. لكن لما ذكرت له هكذا بكل صراحة أمامي هو، قال الشيخ هذه المسائل أنا ما أشفى فيه، أنا ما شفعت لابني. شوفوا والله هذا كلام الشيخ شيخ السبيل رحمة الله عليه، أنا ما شفعت لأن هذه المسائل فيها مقابلة والمنافسة، ما هو كذا، فمن يكون أعلى درجة هو المستحق، أنا لا أريد أن أظلم أحد. هكذا قال الشيخ صراحة. وهذا كان واحد من الإخوان دائما، حتى كان يأتي يدرس مع الناس في البيت يعني مستمر كثير من زمان، هذا قبل يمكن أكثر من 35 سنة قبل. فبعدها هو كان يدرس، وبعدها قال أنا الآن أخذت البكالوريوس فيشفع لي الشيخ. والله كنت خائف، لكن قلت له أنت أنا أكون في الوقت الفلاني عند الشيخ وادخل في ذلك. وجاء فقال لي وقدم ورقة الشيخ بهذا اللفظ، قال لا هذا يكون ظلم على من يكون أسبق منك، فهنا قد يكون درجته عالية، فلا أريد أن أشفى في هذا، أنا ما شفعت لابني. والله هكذا قال الشيخ، وبالفعل ما شفع، عارف بذاته الابن حتى راه في جامعة أخرى. نعم رحمة الله عليه. نعم، فمثل هذا لا يشفى، لكنه إذا لم يكن هناك ضرر للآخرين ولا طغيان على حق الآخرين فاشفعوا لتوجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، مثل ما شفع أسامة لكنه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ نعم. ثم بعد ذلك قال، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ويزيد وبريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى قد روى عنه الثوري وسفيان بن عيينة، وبريد يكنى أبا بردة أيضا وهو كوفي ثقة في الحديث، روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة وهو ابن أبي موسى العشاري رضي الله عنهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم أيضا، يقضي الله على رسالة رسوله. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وهو الصنعاني صاحب المصنف اليماني رحمة الله عليه عن سفيان وهو ابن ثوري عن العامش عن عبد الله بن مرة، عبد الله بن مرة الحمداني الخارفي ثقة، عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، مسروق روى عن عبد الله بن مسعود شيء كثير وهو مسروق بن الأجدع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، وذلك لأنه أول من أسن القتل. هكذا جاءت رواية، وأجاز أسن وسن، فزيادة المعنى يدله، وليس فيه قد يكون يجعلونه في الرباعي لجعله متعديا مثل كرم بمعنى صار كريما، أكرم يعني أكرمه، لكن هنا ليس للتعدي إنما هو لزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. من أسن القتل، وقال عبد الرزاق سن القتل، سن القتل. أيضا هذه الرواية جاءت عند ابن بشران، كنت أشوف أسن لي لغة يعني لعله خطأ من الراوي، فمن طريق المنجاب عن ابن مسحر عن العامش بلفظ أسن أيضا جاء عند ابن بشران في الأمالي. نعم، فلأنه أول من سن القتل، سن أو أسن القتل، فيكون إدخال هذا الحديث في باب قد يكون الإنسان السبب لشيء ويكون له أجر، ما هو كذا، لأجر هذا أدخل هذا الحديث في هذا الباب، كما أنه الدال على الخير كفاعله، كذلك من سن القتل وأول من بدأ بالقتل فيكون عليه هذا الوزر، كما إذا كان سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به. نعم. ومن سن سنة سيئة فعليه وزره ووزر من عمل به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن العامش بهذا الإسناد نحوه بمعناه قال: سن القتل. هكذا سن القتل. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في من دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الزرقي، نعم، ثقة ثبت من الثقات المعروفين، عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه عبد الرحمن الحرقي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث في الحقيقة من أشد ما ينبغي أن يكون للعلماء، العلماء والعلماء الذين يقلدون آباءهم في البدع وغيرها ويوصون الناس، ما أنهم يعرفون هذه الأحاديث، وما ذلك سبحان الله اتباع الهوى قد يضلهم، فيكونون ينبغي أن يعرفوا أنه إذا كان يشهرون البدع وغيرها ولا يأتي تأتي هذه البدع إلا عن طريق هؤلاء العلماء الذين يقول لا تسمعوا لهم، هؤلاء وهابية وهؤلاء كذا في الحقيقة. فهذا الحديث ينبغي أن يكون نصب عينهم حتى ينظروا ماذا يجوز له أن يدعو إليه وما لا يجوز له أن يدعو إليه. وآخر شيء يتلخص أنه يجعل منهجه الكتاب والسنة وما وجد عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقيدة والعمل والتزكية والسلوك، فلا ليس هناك عقيدة غير عقيدة الصحابة، لا أشارية ولا ماتريدية ولا الاعتزال ولا الإرجاء ولا كذا، وليس هناك من السلوك والتزكية لا تيجانية ولا أشارية ولا نقشبندية ولا تشتية ولا قادرية ولا 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 ولا، كل هذه لا شك فيها يقطعه هذا الحديث، كما يقطع قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لكن الناس لا يخافون، العلماء هم الذين يسوقون الناس وراءهم ويقودون الناس إلى البدع وغيرها، حتى على التوسل بالمقبورين والسؤال منهم إلى آخره، والله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك قال: قال الترمذي: هذا حديث، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي صاحب المسند أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون أنه قال: أخبرنا المسعودي، هو عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود المسعودي، أن هنا يعني شبهة يزيد بن هارون، أنا ما أشوفه، هل عندكم كتاب الكيال؟ صحيح، لكنه هل سمع من المسعود مختلط، هو هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده؟ أنا تذكري أنه سمع قبل الاختلاط. أخبرنا المسعودي أن عبد الملك بن عمير عن ابن جرير ابن عبد الله أن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فأتبع عليها أو اتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه عن طريق المسعودي الإمام المسلم أيضا. نعم. فذهب إن شاء الله شبهة كونه روايته ضعيفة لأجل الاختلاط. نعم. وفي الباب عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه
عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا، وقد روي هذا الحديث عن المنذر بن جرير بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن عبد الله بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم. ثم قال: باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال: حدثنا بقية ابن الوليد وهو الشامي عن بحير ابن سعد، أو مكتوب عندكم سعيد بحير ابن سعد، هو ليس سعيد، بحير ابن سعد السحولي. انظروا الآن إذا كان عندكم تقريبا التهذيب. لا هنا بجير خطأ، هذا مكتوب بجير أيضا، بحير ابن سعيد. انظروا هل تجدون بجيرا؟ لكن هل يوجد بجير عندكم في الرواة بجانب بحير في التقريب؟ ما يوجد. ليس سعيد أيضا، هو بجير ابن سعيد، هذا خطأ مطبعي. بحير ابن سعد وهو السحولي الحمصي مثل بقية ابن الوليد الحمصي ابن سعد، عن خالد بن معدان وهو الكلاعي الحمصي ثقة، عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وهو مقبول متابعي الكبير إن شاء الله أو تابعي ولم يجرح لكنه وثقه ابن حبان، عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء أي الفجر موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، يعني أنت وعظتنا يا رسول الله كأنك تودعنا، وفي تلمس في بعض الأشياء كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يفارقنا قريبا ويموت صلى الله عليه وسلم، إن هذه موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا؟ ما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا كان في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة المقصود منها طاعة أولياء الأمور. وإن عبد حبشي يكون قد أمر عليكم، وفي رواية أخرى: وإن أمر عليكم عبد حبشي. وجاء في بعض الروايات أظن في 40 النووية اختار هذه الرواية: وإن تأمر عليكم. معناه صحيح تأمر أي صار أميرا بالقوة ووطى الأمر على الإسلام والمسلمين لا يجوز الخروج عليه، لكنه لم تصح هذه اللفظة: وإن تأمر وإن أمر عليكم عبد حبشي. لكن من ناحية المسألة إذا كان بالقوة يكون قد غلب على الأمر ثم بعد ذلك يأمر الناس على دين الله ولا يتعرضهم بسوء فلا يجوز الخروج عليه أيضا. وإن أمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم، وفي رواية أخرى بعدي: يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا عليها بقوة، خذ الكتاب بقوة. هنا إياكم محدثات فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم أي من محدثات الأمور، فما هو الواجب؟ أن يرجع الأمر إلى ما كان في الأمر الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها. وصلى الله على خير خلقه وصلى الله على خير خلقه.